وقال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله.
دين ما شرعه الله.
فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله تعالى الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك. فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلم، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع المجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذين تقدم فيهم الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته. في هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله نقسم الناس المتبوع والتابع، من أن المتبوع إذا كان عالما بما فعله أو قاله أنه كفر بالله مخالف لدين الله وأحل ما هو حرام في الشرع أو حرم ما هو حلال في الشرع مع علمه بأن الله حرم هذا وأحل هذا فخالف ذلك لغرض من الأغراض التي يريدها، فإن هذا يكون كفر مخرج من الدين الإسلامي. والذي يتبعه على ذلك فيه التفصيل الذي ذكر، إما أن يكون المتبع عالما بأن هذا الذي فعله هذا المتبع أنه مخالف للدين مخالف لنصوص الله جل وعلا، فإنه يكون مثله، يعني يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي باتباعه هذا الشخص الذي حلل الحرام وحرم الحلال. وهذا هو معنى الآية التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم، وهي التي استشهد بها المؤلف في هذا، وهي قوله جل وعلا عن أهل الكتاب عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. فالأرباب جمع رب، يعني أنه أن الرب هو الذي من خصائصه التحليل والتحريم، هو الذي من خصائصه الأمر والنهي الذي فيه يجب فيه الاتباع، فمن فعل ذلك فقد نازع رب العالمين جل وعلا فيما هو من خصائصه، فاستحق بذلك أن يكون مبعدا من الله جل وعلا. أما إذا كان المتبع جاهلا بذلك وإنما اتبع على حسن نية وقصد ويرى أنه يظن يعني أنه ما يخالف أمر الله في التحليل والتحريم، فهذا يكون عاصيا آثما يستحق العقوبة، ولكنه لا يكون خارجا من الدين الإسلامي لأنه قصر
في التعرف على دين الله جل وعلا، لأن الله جعل في الإنسان عقلا وفكرا ونظرا، وأناق التثليث في عقله بنظره وفكره، فهو تميز بذلك. فإذا اتبع غيره في مثل هذه الأشياء فهو مقصر، يستحق العقوبة، يكون مثل أصحاب الجرائم من الكبائر وغيرها. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء أخذه بعقابه. أما الإنسان الذي يفعل هذا الفعل، إن كان جاهلا، إن كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد، الاجتهاد ما هو يكون لكل أحد، يأتي إنسان جاهل بالدين وبشرائع الله وبمناط الحكم وبما قاله الله وقاله رسوله وبكذلك معاني الكلمات وكليات الشرع ثم يجتهد، هذا ليس أهل الاجتهاد، ولكنه يجتهد وهو أهل الاجتهاد فيخفى عليه الدليل ويخفى عليه الحق فيخطئ، ربما أحل ما هو حرام باجتهاده وحرم ما هو حلال مجتهدا، ولكنه بذل وسعه ولم يألو جهدا فخفي عليه، فإذا فعل ذلك فإنه غير معاقب بل يثاب على اجتهاده فقط، وأما خطأه الذي أخطأ فيه فإنه يكون معفوا عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وهذا يكون في الحاكم الذي يكون أهلا لذلك. فأما المقلد الذي يقلد غيره، فإما أن يكون المقلد يستطيع أن يميز بين الأمر والنهي ويستطيع أن يعرف الدليل، فهذا لا يجوز له التقليد، يجب عليه أن يعرف بنفسه، إلا في الأمور التي لا يستطيعها فهذا منوط بالتكليف، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة والاستطاعة، فالله لا يكلف الإنسان في ما لا يستطيعه، وقد قال الله جل وعلا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنه ما يستطيع أن يعرف الأدلة ويعرف مناط الحكم ويعرف يفهم مراد الله في هذا النص أو أنه يدخل هذا الحكم في هذا النص أو غير ذلك، فهو يلجأ إلى أهل العلم يسألهم عن ذلك، ثم عليه أن يتقي الله في هذا ويبحث عن الأعلم الأفقى، فما اطمأنت إليه نفسه فهذا الذي يكلف فيه. أما أن يتبع شهواته يسأل هذا، فإذا أفتاه بشيء لا يلائمه ذهب يسأل الآخر حتى يجد من يفتيه بالشيء الذي يريده هو، فهذا معناه أنه يطلب هوى نفسه، وليس هذا معذورا في مثل هذه الأمور، بل هو مأجور، عليه أن يتقي الله، وإذا أفتي بما هو بظاهره بما هو ظاهره الحق وعليه الدليل عليه أن يعمل بذلك، إن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، للذكر هم أهل العلم. أما إذا كان المسؤول هذا وهذا كلاهما سواء، فإنه ربما اتبع هذا لغرض وأعرض عن هذا لغرض آخر، فمثل هذا هو الذي يقوم من أهل الجاهلية، من أهل الجاهلية لأنه يتبع ما تهواه نفسه، ولأنه ينتصر لمن يحبه ويريده، وإن كان الثاني مساو له في العلم والتقى. على الإنسان أن يكون اتباعه ونظره طلبا للحق، طلبا لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما تبين له ذلك فرح به وشكر من حصل على يده البيان. فهذه في الواقع أمور يجب على الإنسان أن يعتني بها، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها. والمسألة في هذا أن الله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه بجوامع الكلم وبالكليات العامة الشاملة التي يدخل في الجملة منها أحكام كثيرة وحوادث كثيرة جدا، فليس كل أحد يستطيع أن يستنتج هذه من هذا النص أو من هذه القاعدة وهذه الكلية، لأن الله فاوت بين العباد في الفهوم والإدراكات، وهذا هو سبب اختلاف العلماء من هذه الناحية. اختلاف الفقهاء أهل السنة اختلفوا لاختلاف إدراكاتهم وفهومهم، لأن الحوادث التي تجري على أيدي الناس والأفعال والأعمال التي يعملونها ما يمكن أن يأتي الشرع بالنص عليها على كل واحد منها، أن هذا فعله مثل صلاة هذا حكمها كذا، وإخراج زكاة هذا حكمها كذا، وعمل هذا حكمه كذا، يعني منصوص عليه، وإنما أتت الكليات فأصبحت محلا للنظر والاجتهاد الذي يسميه العلماء مناط الحكم. فلهذا اختلفوا هذه الاختلافات، وعلى الإنسان أن يتقي. وقد جاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل أمته وما بعثه الله جل وعلا به مثل الغيث المطر الذي يصيب الأرض، يقول سيكون من الأرض تكون طوائف ثلاث، طائفة منها قبلت الماء، تربة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، وطائفة أخرى من الأرض أمسكت الماء لا تنبت ولكنها أمسكت الماء فورد الناس واستقوا وانتفعوا بالماء، وطائفة أخرى لا تقبل الماء ولا تمسك مثل السبخة لا نبات ولا إمساك. فهذه حالة الذين لا يهتمون بالدين الإسلامي ولا يرفعون به رأسا، وهم أكثر الناس. أما الأولى فهي مثل للفقهاء الذين إذا علموا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم استنتجوا منه الأحكام الكثيرة التي ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. ومثل الطائفة الثانية التي تمسك الماء مثل الحفاظ الذين حفظوا على الأمة النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوها وأدوها إلى من هو أفقه منه فنفعوا بذلك بهذا الحفظ. أما الطائفة الثالثة فهي لا تنتفع بنفسها ولا تنفع غيرها، فهؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. أما الناجون فهم الطائفة الأولى والثانية. والمقصود اختلاف الناس في الفهوم والحفظ، على ضوء ذلك حدثت الخلافات التي حدثت بين أئمة المسلمين. ويجب على الإنسان أن يتقي الله إذا كان له إمام أو شيخ فقال قولا خالف الحق وتبين لمتبوعه أنه مخالف للحق، فإنه يجب عليه ألا يتبع شيخه أو إمامه لأنه تبين له أنه خالف الحق، لأن الإنسان مكلف باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول فلان ولا بقول فلان، وإنما يستعان بأقوال العلماء على الوصول إلى الحكم الذي حكم به الله جل وعلا وحكم به رسوله. نعم. وهذا من أساس العقيدة التي يجب على العبد أن يهتم بها، وذلك أن التحكيم في التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا كما قلنا. فمن جعل هذا إلى مخلوق من الناس فقد اتخذه مع الله ربا يحكم ويأمر وينهى ويحل ويحرم. ولهذا لما قال عدي بن حاتم إننا أو إنهم لم يعبدوهم، لما قال له لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنهم لم يعبدوهم يعني النصارى، فقال بلى، ألم يحللوا لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. ليست العبادة تكون بالسجود والركوع والاستغاثة بهم ودعوتهم تفريج الكروب وما أشبه ذلك من أنواع العبادة. أي نوع من العبادة صرف إلى مخلوق من الناس صار معبودا له وصار ربا له. كذلك ما ذكره من أن الذي يتبع إنسانا أو عالما يتبعه لأنه قال ما يهواه أو لأنه وافق طائفته التي ينتمي إليها، يقول يكون هذا مثل عابد الدينار والدرهم، مثل الذي يجاهد في سبيل الله في الظاهر أو يتصدق أو يؤدي أعمالا في ظاهرها خالصة ولكنه يريد نفعا معينا، إن حصل له ذلك النفع استمر في عمله وإلا نكص وكسل وترك العمل. وهو يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم ذكر من هو مقابل لهذا تماما، رجل آخر يكون مقابلا لمن عبد الدينار والدرهم الذي إن أعطي رضي وإن منع سخط. إذا أعطي ما أراد من الدينار والدرهم والخميلة والخميصة رضي واستمر في عمله، أما إذا منع ذلك فإنه يسخط ويترك العمل. فهذا معناه أنه يعمل للدينار والدرهم ويعمل للباسه ولمفروشه ولما ينتفع به دنيا، فيكون بذلك عابدا له. وإن لم يسجد له ويدعوه ويركع له ففيه أحد عاقل يمكن يسجد للدينار أو الدرهم، وإنما قصد بذلك أنه يعمل من أجله، لأن المسلم يجب أن يكون عمله لله وحده، عمله يكون يرجو به ثواب الله ويخاف لو لم يعمل أن يعاقبه الله جل وعلا. أما الذي يقابل هذا فهو ما ذكره في آخر الحديث، قول طوبى لعبد آخذ بأنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له. ضد هذا ذلك تماما، يعني أنه لا يبالي عرفه الناس ولم يعرفوه، بل يسعى على أنهم لا يعرفوه، ولهذا لو شفع عندهم ما شفعوا له ولو استأذن على الكبرى والأمراء ما أذن له، لأنه غير معروف وليس له قيمة، فهو يعمل لله جل وعلا. وهكذا كل من كان قصده وجه الله وعمله لا يلتفت إلى رضا الناس ولا إلى سخطه ولا يبالي به، فعند ذلك لا يعرفونه. وقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه أي مكان وضع فيه أدى العمل الذي أنيط به كما ينبغي ولا يبالي، لأن قصده وجه الله والفوز برضا، خلاف الأول تماما، وبضدها تتبين الأشياء. لهذا يأتي في القرآن ذكر أهل الجنة وصفاتهم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر أهل النار وصفاتهم، أو يأتي مثل ذكر صفات أهل النار وأعمالهم وجزائهم، ثم يأتي بعد ذلك ذكر أهل الجنة وصفاتهم وجزائهم، كما سمعنا في قراءة الإمام في صلاة المغرب، فإنه ذكر أولا أن الله جل وعلا إذا جمع العباد بعد نفخ الصور أنهم ينقسمون إلى قسمين، كفار فساق، وأنه يؤتى بهم ويقررون بأعمالهم فيقرون ويعترفون، ثم يساقون إلى جهنم ويعترفون أنهم يستحقونها، فيقال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى الكافرين. أما الفريق الثاني فإنهم الذين اتقوا ربهم، يؤتى بهم ويساقون إلى الجنة زمرا، فإذا جاءوها استقبلتهم الملائكة فيها، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب، يسلمون عليهم ويقولون لهم نعم عقبى الدار، هذا جزاؤكم بما صبرتم. ثم ذكر بعد هذا أن الله جل وعلا قضى بين الخلق عموما بالحق حتى الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا هو آخر شيء، قضي بين الفجار وبين المتقين وبين الملائكة حتى، وقيل يعني أن هذا أنه يدل على أن الخلق كلهم قالوا هذا القول، قالوا الحمد لله رب العالمين على قضاء الله وحكمه، حتى أهل النار يحمدون الله جل وعلا على ذلك، لأن هذا هو مكانهم الذي يستحقونه ولا يستحقون غيره، والله هو أحكم الحاكمين وأعدل الحاكمين. فالذي مثلا يعبد الدنيا ويكون عمله مرادا بها سوف يلقى جزاؤه، والدنيا ستذهب كلها ومن عليها، فيصبح خسران، قد خسر العمل، عمل لما لا يستحق العمل، واصبح عمله حسرات عليه.
وقال ابو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى وتجعلون له اندادا، اي وتجعلون لمن خلق ذلك اندادا، وهم الأكفاء من الرجال، وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
وتجعلون له أندادا وأنتم تعلمون، الند هو المثل والنظير ولو بوجه من الوجوه، ما يلزم أن يكون مثله من كل وجه، وهذا ما يقوله أحد من الخلق، ما فيه أحد من خلق الله الذين فيهم شيء من العقل يقول إن الصنم أو المقبور إنه مثل الله من كل وجه، لا في أحد يقول هذا، ولكن كونهم جعلوه ند بوجه من الوجوه، مثل الدعاء كونه يدعونه هذا ند له في الدعوة، مثل الحب كونهم يحبونه هذا يكون ند، هذا المحبوب ندا له في المحبة، المحبة التي تقتضي التعظيم والإجلال والخوف، الخوف السري الذي يسمونه خوف السر، وهو الخوف الغيبي، يخاف وهو في قبره، يخافه وهو بعيد عنه. من وقع له شيء من ذلك فقد عبد ذلك المخوف، لأن هذا يجب أن يكون لله وحده، هو الذي يطلع على ما في القلوب، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، وهو الذي يكون مع الإنسان أينما كان، في جماعة أو في سر وحده أو في غير ذلك. وليس هذا لأحد من خلق الله، فمن جعل لله جل وعلا للمخلوق شيئا من ذلك فقد جعله ندا لله جل وعلا. فالمقصود أن قوله الأكفى من الرجال معناه أنه جعل الرجال أكفى لله، والله ليس له كفوا أحد تعالى وتقدس. والأكفى في هذا في مسألة من المسائل فقط، وليست في كل شيء، لأنه ما في أحد يقول إن رجلا من الناس يكون مثل الله من كل وجه، مثله في الخلق، مثله في الرزق، مثله في العلم، مثله في القدرة، مثله في الاطلاع، هذا لا يقوله عاقل أبدا. فعلم بهذا أن المقصود بالند أنه يكون في مسألة، مسألة من المسائل، مسائل العبادة. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم يقولون وهم في النار، يقول بعضهم لبعض من باب التبكيت واللوم والتبريع لبعضهم بعض، لأنهم من شدة العذاب، من تمام العذاب، يجعل كل واحد عدوا للآخر، أشد العذاب، كل واحد يلعن الآخر. يقول بعضهم لبعض، التابع يقول للمتبوع، العابد يقول للمعبود، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني يقسمون بالله، تالله معناه والله لقد كنا في ضلال مبين، متى؟ إذ نسويكم برب العالمين، وقت تسويتنا لكم برب العالمين، كنا في ضلال مبين، بين واضح. والتسوية ليست في الخلق، ليست في القدرة، ليست في التدبير، ليست في الملك، بل في المحبة فقط. أحبوهم كما أحب المؤمنون الله، كما في الآية التي ذكرها المؤلف، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فبين أن الأنداد هنا في الحب فقط، يحبونهم كحبهم لله، فهذا تنديد ند، وهو أيضا جعل المخلوق كفءا لله جل وعلا في هذا الشيء. ومثله الدعاء، الدعوة كونه يدعو له، ومثله ما لو ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو طلب منه أن يخلصه من مشكلة، من المشكلات التي يقع بها، يطلب منه وهو في قبره، يطلب منه وهو غائب، قد مثلا يقع في مشاكل ثم يلجأ إلى من يعتقد أنه ولي ويسأله أن يخرجه من ذلك، من تلك المشكلة. فهذا سواه برب العالمين في هذا الدعاء وهذه الاستغاثة، وهذا هو التنديد الذي قصد في مثل هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم.
وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا كله في هؤلاء الذين اتخذوا من المخلوقين محبوبين يحبونهم كمحبتهم لله جل وعلا. والمحبة هذه التي جعلت المخلوق ندا لله هي محبة فيها ذل وفيها تعظيم، وليست محبة إلفة أو محبة حنان أو محبة تقدير وإجلال كمحبة الوالد مثلا أو كمحبة الولد، وليست محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للشراب وما أشبه ذلك. هذا لا لوم على الإنسان فيها، ولكن هذه محبة مقصودة، محبة مرادة، ليست الطبيعة تبعث عليها والحاجة، وإنما هي محبة عبادة، محبة تدعو إلى الدعاء وإلى الاستغاثة وإلى الاستنصار وإلى أن يعطى شيئا من خصائص الله ذلك المحبوب. ولهذا قال يحبونهم كحب الله، يعني يجعلون حبهم موزعا بين هؤلاء وبين الله، وهذا هو الشرك، هو الشرك الأعظم الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من حطب جهنم، يكون خالدا فيه، لأن هذا الحب يجب أن يكون خالصا لله، ولا يجوز أن يكون مع الله فيه شريك، لا سيد ولا نبي ولا ملك ولا أي مخلوق من مخلوقات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن أهله ومن ولده ومن الناس أجمعين، ما يحب هذه الحالة الحب، ليس له من هذا نصيب. الحب حب التعظيم والخوف والذل، وإنما يحب لله، يحب من أجل الله، من أجل أن الله يحبه، ومن أجل أن الله أمر بحبه، فتحبه طاعة لله، تطيع الله في حبه في محبته، لأن الحبيب يحب حبيب حبيبه، يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، فهذا من تمام الحب. ولهذا صارت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال محبة الله، من مكملاتها ومتمماتها كما سيأتي. أما حب الذل والتعظيم والخضوع فإنه لا يجوز أن يكون إلا لله وحده، حب العبادة خالصا لله لا يحب معه أحد، وهذا يكون عند الحاجة ظاهرا جليا، عندما يحتاج الإنسان بأن يقع في شدة، يقع في حاجة ملحة، فإنه يدعو بذل وخضوع وتعظيم وحب. والعبادة لا بد أن تكون مشتملة على الذل، على الحب والتعظيم والخوف، لا بد. ف فالمؤمنون يدعون ربهم خوفا وطمعا، الخوف والذل والتعظيم من أركان العبادة، ولا يجوز أن يكون هذا في محبة المخلوق. أما إذا حب مخلوقا فذل له وخضع له فإنه يكون عابدا له، مثل ما يحصل لكثير من الناس عندما يحب امرأة أو معشوقا فيترك في سبيل حبه طاعة الله ويقول إن وصلك أشهى إلي من عبادة ربي، كما يقوله بعض الفجرة الذين خرجوا من طاعة الله إلى عبادة شهواتهم، عبادة خروجهم، يكون بذلك خارجا من الدين الإسلامي نهائيا ومبعدا عن الله جل وعلا. ثم ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه كتاب العاقبة عن رجل كان واقفا في بلد ما عند باب داره، قد فتح الباب ووقف أمامه، وكان بابه قريب من حمام ترتاده النساء، فجاءت امرأة جميلة تسأل وتقول أين باب حمام منجاب، فأشار إلى باب داره وقال هذا، فدخلت المرأة، فلما دخلت دخل خلفها، فلما رأت أنها وقعت في فخه وفي كيده ومكره أظهرت الموافقة وأظهرت السرور وقالت له ينبغي أن يكون معنا في هذه اللحظات شيء نأكله ونلتز به، فهو هكذا فقط. فقال الآن أتيك لما تريدين، فخرج مسرعا إلى السوق ولم يغلق الباب، فخرجت ولم تخنه في شيء وتخلصت بهذه الحيلة من هذا الماكر، فلما رجع لم يجدها فهام على وجهه وهو يقول رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجابي، فمرض من أجل ذلك فصار مريضا فحضره الموت، فصاروا يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يردد هذا البيت حتى مات وهو يقول هذا البيت، فهو العابد، صار عابدا لهذه المرأة. وهذا كثير في الناس يقع، فهذه عبادة، حب عبادة. ومثل هذا ما يقع إلا في القلب الفارغ من حب الله جل وعلا، إذا كان يحب الشهوات يحب الدنيا فإنه يكون عرضة لعبادة غير الله، لعبادة الشهوات ومن الصور والنساء والمردان وغير ذلك، فيكون بذلك خاتمته أسوأ الخواتم، نسأل الله العافية. والمقصود أن العبد يجب أن يكون عبدا لله، ما يكون عبدا للمظاهر. وقد أجرى الله جل وعلا سنته في أن من لم يعبده لا بد أن يعبد غيره شاء أم أبى، من أعرض عن عبادة الله لا بد أن يعبد الشيطان على حسب مظاهره، قد يكون الشيطان في مظهر امرأة، وقد يكون في مظهر مال، وقد يكون في مظهر شهوات، وقد يكون في مظهر مبدأ ونحلة يدعو إليها، وهكذا سنة الله جل وعلا. فإن من لم يعبد الله عبد غيره، لأن الإنسان عبد، وهذه صفة ملازمة له لا ينفك عن العبودية. ولهذا تجد الذي لا يتعلق بالله جل وعلا ويحب عبادته من الصلاة والزكاة وذكر الله، تجده قلبه معلقا بالملاهي والأغاني ومشاهدة الصور لا يصبر عن ذلك، يكون عابدا له. فمقل ومستكثر من الناس كل بحسبه. فالذي يجب على العبد أن يكون عبدا لله مخلصا عبادته لله، وأن يحمي قلبه لأن يكون محلا لغير الله جل وعلا في الحب والإرادة. يجب أن تكون محبته لله وحده محبة الذل والخضوع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني نظراء يكونون محبوبين مع الله من أي جهة كانت، سواء كانت من الناس أو كانت من الأصنام أو كانت من المال أو كانت حتى الزوجة، زوجته قد تكون معبودا له. إذا صارت مثل تأمره بالمعصية فيتبعها، وتنهاه عن الطاعة فيطيعها، صارت هي أشد حبا له من الله وأكثر متابعة له من أوامر الله. وبالعكس فالمخلوق لا يجوز أن يطاع في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وإلا صار معبودا لذلك المطيع. والناس يتفاوتون، وهذا قد يرقى إلى الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون مجرد معصية، معصية يستحق عليه الإنسان العقاب، مثل إذا بخل بشيء من الواجب حبا للمال. يجب عليه واجب إما زكاة وإما حق للغير يتعلق بماله، فيمنعه حب المال من إخراج ذلك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من العبادة، من عبادة هذا المال، لأنه هو الذي منعه من إخراج هذا الحق. أما لو كان مثلا عبدا لله حق العبادة فإنه لن يقدم على مرضاة الله وعلى محبة الله وعلى طاعة الله شيء. لا.
والعبد أمام أوامر الله له مقامان، إما أن يكون مثلا حصل له ما يحبه، فإن كان هذا حصل من طريق شرعي فعليه أن يشكر الله ويزداد بذلك عبادة، وإما أن لا يحصل له فعليه أن يصبر، عليه أن يصبر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بمشيئة الله وإرادته، هو الذي يتصرف في خلقه وفي ملكه. المقام الثاني عند إصابة الذنوب، فإذا أصاب ذنب فعليه أن يعترف ويقر ويستغفر، فهذه أمور ثلاثة إذا حصلت للعبد فهي عنوان السعادة. إذا مثلا حصل له نعمة شكر الله عليها وازداد بذلك عبادة، وإذا حصل له مصيبة صبر واحتسب، وإذا حصل له ذنب تاب واستغفر. هذا هو شأن المؤمن، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. أما إذا خرج عن ذلك فقد خرج عن عبودية الله جل وعلا، وإن تمادى زاد خروجا حتى يستحكم البعد فيصبح مطرودا عن الله جل وعلا، نسأل الله العافية.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره تعالى وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العقاب كما قال تعالى: وأن الله شديد العقاب، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر تعالى عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دينهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون عن عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ظافرت عليه الأدلة، كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وجلي، واضح وجلي من كلام الله جل وعلا في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة. ومضمونه أن كل من أحب أحدا، سواء كان ذلك المحبوب عاقلا أو غير عاقل، أحبه في غير طاعة الله، فإن هذا الحب يعود عليه بالعداوة والبعد عن الله جل وعلا والعذاب، وسوف يتبرأ منه ويصبح عدوا له، كل واحد يلعن الآخر، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم إبراهيم في قصة إبراهيم: ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يعني العابد يلعن المعبود والمعبود يلعن العابد. وكذلك إذا حشرهم الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ يسألهم في الذين جعلوهم شركاء لله، من أين يأتون بهم؟ ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فتبرأوا منهم وكفروا بهم وأصبحوا أعداء لهم، هذا في العقلاء. أما غير العقلاء فإنهم كما أخبر الله جل وعلا يكونون حطب جهنم هم وعابدوه،
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الله جل وعلا يقول إذا اجتمع الناس كلهم في مقام واحد وسألوا الله جل وعلا أن يفصل بينهم وطلبوا شفاعة الشافعين في هذا وجاء الله جل وعلا للقضاء بينهم خاطبهم ويقول لهم أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتوله في الدنيا؟ وكلهم يقول بلى يا رب. عند ذلك يمثل لكل عابد معبوده أو يؤتى به بعينه فيقال اتبع معبودك فيتبعونهم إلى جهنم. هؤلاء هذا حسابهم يذهبون إلى جهنم ويتبعونه. فيبقى المؤمنون في الموقف وفيهم المنافقون فيهم المنافقون لأن المنافقون يعبدون الله في الظاهر بما يعبدون معه غيره في الظاهر. فيأتيهم الله جل وعلا ويقول لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا إلى جهنم أكثرهم ذهبوا من الموقف إلى جهنم. فيقولون إن لنا ربا ننتظره يقول لهم أنا ربكم إلى آخر. فإذا تبين لهم خروا له سجدا إلا المنافقين فإنهم لا يستطيعون السجود يبقى ظهر أحدهم طبقا واحدا ما يستطيع الامتناع كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. لهذا يقول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. والسجود يجب أن يكون لله وحده وهم يسجدون مخافة من المؤمنين حتى يكونون معهم فيما ينالهم ويتقون قتلهم. فما كانوا يسجدون لله فلهذا ما استطاع. والمقصود أن كل عابد سوف يتبرأ من معبوده وكل معبود سوف يتبرأ من عابده. ثم قول الله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب هنا قال العلماء هي المودة هي المحبة التي بينهم انقطعت وذهبت واستبدلت بعداوة وبغضاء. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ عبد الله بن إيمان وذلك اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 13400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
قال المصنف رحمه الله تعالى روى ابن جرير عن مجاهد رحمهما الله في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومباهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى كلامه رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. مضى بالأمس أن معنى قوله تعالى تخذونهم أندادا أن الند يكون في صفة من الصفات، ولا يلزم أن يكون مماثلا لله جل وعلا من كل وجه، وهذا لا يقوله أحد. وفي هذه الآية تبينت أن الند الذي يتخذ هو في الحب فقط، ولهذا قال يحبونهم كحب الله، والمعنى يحبونهم كمحبتهم لله تعالى. يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله تعالى، وهذا هو الشرك الذي جعلهم إذا ماتوا عليه خالدين في النار، وأحل دماءهم وأموالهم. فهم لما قسموا الحب الواجب لله جل وعلا الذي يتضمن الذل والخضوع والتعظيم، جعلوه لمخلوق، صاروا مشركين بذلك. وسبق أنه ليس في العالم من يقول إن أحدا من الخلق يساوي الله جل وعلا في التصرف، يعني في الإيجاد أو في الإحياء أو في الملك أو في المشيئة أو في القدرة أو ما أشبه ذلك، وإنما يكون في جزء، وهو الأمر الذي يصدر من الناس. أما الأمور الصادرة من الله جل وعلا التي يفعلها فليس هناك من ذكر من بني آدم أنه جعل لله فيه ندا، وإنما الند يكون فيما يصدر من المخلوق نفسه، مثل الحب، مثل الدعاء، مثل الخضوع والذل، مثل الذبح والنذر وما أشبه ذلك من الأمور التي يتعبد بها الإنسان. فإذا جعل شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد اتخذ ذلك الذي جعل له هذا الشيء ندا لله، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فهي خالص حق الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق العبادة لهذا، ليخلصوا له العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، أمر وأوجب وألزم أن تكون العبادة له وحده، ولا يكون لغيره شيء منه. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا مرتب على المعنى السابق، وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لله جل وعلا ولم يوزعوه بين ربهم جل وعلا وبين المخلوقات، فصار الحب الذي هو لله وحده يكون أشد من الحب الذي يكون موزع مقسوما بين الرب جل وعلا وبين المعبودات الأخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أصل الحب الذي يكون عند المؤمن لا يمكن أن يكون مساويا للحب الذي يكون عند المشرك، وذلك أن المؤمن عرف حق الله وعرف وجوب محبته الحب الخضوعي، الحب الذي يتضمن الخوف والذل والتعظيم.
عرف أن هذا يجب أن يكون لله وأنه خالص حق الله، فصار عنده لو أنه مثلا خير بين أن يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله وأن يقتل لاختار القتل. لو جعل مثلا خير أو جعل له مثلا إما أن يجعل هذا الحب لغير الله ويلقى في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يجعل شيئا من هذا الحب لغير الله. فحب الله في قلبه عظيم جدا ولا يساوي الحب الذي يصدر من المخلوق للمخلوق، وذلك أن هذا حب العبادة الذي إذا تحل القلب به أصبح يختاره على نفسه وعلى ما دون النفس من جميع ما يملكه في الدنيا. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وصل الإيمان إلى قلبه أن الله جل وعلا ورسوله يكون أحب إليه مما سواهما، وأنه يحب أن يلقى في النار ولا يكفر بالله جل وعلا لهذه المحبة التي تحلى بها. فالذين آمنوا لا يقاس حبهم في من أحب صنما أو قبرا أو شخصا أو غير ذلك، الحب الذي يكون قادحا في محبة الله جل وعلا وفي عبادته.
نعم. قال المصنف رحمه الله: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا له شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
يكون الظلم في هذه الآية هو الشرك أظهر منه في آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لأن الآية هذه مبدأها في نفي الحب الذي يكون لغير الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني الذين وزعوا محبتهم بين الله جل وعلا وبين هذه المتخذة آلهة من دونه. والظلم يطلق على كل معصية، كل معصية يخالف بها الإنسان أمر الله جل وعلا، سواء ارتكاب منهي أو ترك واجب، فإنه يكون ظلم. وقد علم أن الظلم ينقسم إلى أقسام: ظلم يكون بين العبد وبين ربه في مثل هذا من كونه مثلا يترك واجبا من الواجبات او يرتكب محرما من المحرمات، فهذا اذا كان لا يتعلق بانسان كاخذ مال او استقالة عرض وما اشبه ذلك، فانه يكون بين العبد وبين ربه فقط، وهذا هو اسهل انواع الظلم وايسرها، لان الله جل وعلا غفور رحيم. واذا قدم العبد على ربه ولو كان ظالما وهو غير مشرك فإن كل ظلمه سوف يغفره الله جل وعلا إذا شاء ولا يبالي، كله معلق بمشيئته، إن شاء يعني أنه إذا شاء غفره بدون مؤاخذة بدون أن يعاقبه، أما إذا أخذ به فمجرد عقاب، عقاب مؤقت، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. هذا إذا كان الظلم في مثل هذه الأشياء، يعني ترك واجب أو فعل محرم. أما النوع الثاني من الظلم فهو الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض، وهو أيضا إما أن يكون بفعل محرم أو الامتناع من أداء واجب وجب عليه لأخيه، فهذا مبناه على المشاحة والمقاصة، ولا يترك منه شيء إلا أن يعفو صاحب الحق، فإن لم يعفو صاحب الحق فلا بد من أداء الواجب، لا بد من أداء الحق إلى صاحبه، حتى الذين يكونون من أهل الجنة وينجون من الحساب، فإن الذين يبقى عليهم حقوق بعضهم للبعض ولو مثلا جاوزوا الصراط فإنهم لا يدخلون الجنة حتى تحصل المقاصة وأخذ المظالم من بعضهم لبعض، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان اهل الجنة اذا عبروا الصراط وصاروا الى الجنة حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، يحبسون ولا يدخلون الجنة حتى يؤخذ لبعضهم من بعض كل ما على بعضهم لبعض وينزع ما في صدورهم من غل، فإذا صاروا إخوانا متحابين دخلوا الجنة ولا يدخلون الجنة ولأحد على أحد شيء. فهذا أقل أنواع الظلم التي تكون لبعضهم على بعض. أما المظالم العظيمة فهذه لا يأتون إلى الصراط ولا يتجاوزونه حتى يؤخذ لصاحب الحق حقه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر عن الوقوع في مثل هذا. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما سأل أصحابه أتدرون من المفلس، أتدرون من المفلس فيكم؟ فلما قيل له المفلس من لا درهم عنده ولا دينار قال كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقد استطال عرض هذا وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يأتي بالحسنات ولكن تكون لغيره، الحسنات التي يعملها تكون للخلق للناس الآخرين ليست له، لأنه يظلمهم، لأنه تمتع في دنياه بظلمهم، إما بتمزيق أعراضهم أو بأكل أموالهم أو بمنع حقوقهم التي وجبت لهم عليه، فإنهم لا بد أن يطالبوه بذلك، ولا بد أن تؤدى الحقوق إلى حقوقها، الحقوق إلى مستحقيها. أما النوع الثالث فهو أشد أنواع الظلم وأعظمها، وهو ظلم الشرك. فهذا الظلم المطلق الذي إذا مات عليه الإنسان فإنه ليس معه لا اهتدى ولا أمن، منفي عنه الأمن مطلقا، لأن الله جل وعلا قد فصل الأمر في هذا ووضحه وأخبر أن من يموت مشركا أن مأواه جهنم، وأنه من أهل النار وليس بخارج منها، وأن الله جل وعلا يغفر كل ذنب إذا شاء، إذا شاء أن يغفره غفره إلا الشرك. فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا عام شامل، حتى يدخل فيه ظلم العباد بعضهم مع بعض. إذا شاء الله جل وعلا أرضى صاحب الحق عن من ظلمه يرضيه فيعفو، ويغفر الله جل وعلا لهذا الظالم. أما إذا كان مشرك فإنه لا يغفر له. ومن هنا يتبين لنا شدة الحاجة إلى معرفة الشرك لئلا يقع الإنسان فيه وهو لا يدري، وكم من وقع فيه وهو يكتب مثلا تفسيرا لكتاب الله، أو يكتب شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكتب في الأصول أو في غيرها، وهو يقع في الشرك، ويكون الشرك من النوع الأكبر صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع لا يعرف الشرك فإنه ربما دخل عليه وهو لا يدري، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنه قال: أتدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة؟ فقيل له: متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني أنهم يقعون في المخالفات وفي المنكرات وهم يظنون أنها ليس كذلك. فيتعين على العبد لما ذكر الله جل وعلا أنه لا يغفر هذا الذنب أن يتعرف عليه خوفا من الوقوع فيه. فهذا هو أعظم أنواع الظلم، وذلك لأن الإنسان إذا وقع فيه ومات عليه فإنه ميؤوس منه نهائيا، ومقطوع بأنه من أهل النار قطعا لخبر الله جل وعلا عن ذلك، الخبر البين الذي ليس فيه إشكال. أما قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله يغفر الذنوب جميعا هذا ما ترك شيء، الشرك وغير الشرك. فهذه الآية في التائب، الإنسان الذي يتوب، فالتائب من الذنب مهما كان الذنب فإن الله يغفره بالتوبة إذا كانت التوبة صحيحة. فإذا كانت صحيحة مجتمعة فيها الشروط فإن الله جل وعلا يغفر لهذا المذنب وإن كان ذنبه شركا. وشروط التوبة أن تكون التوبة في الحياة، قبل أن يعاين الموت، هذا واحد. الثاني أن تكون التوبة تتضمن الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا مدى حيا. إذا اجتمعت هذه الأمور فإن التوبة تكون توبة نصوحة ويقبلها الله جل وعلا، ويحب جل وعلا من اتصف بها. إذا كان الذنب مثلا حق للغير فإنه يشترط أيضا إرجاع هذا الحق إلى صاحبه، وإلا لا تصح التوبة منه، لا تصح إلا أن يرجع الحق إذا استطاع إلى صاحبه أو يتحلله يطلب أن يجعله في حل. والمفيد ما صدر عن القلب، أما أن يحله بلسانه وقلبه مصر على الحنق عليه وعلى كونه يرى أنه ظلمه، هذا لا يفيد. فالمقصود أن هذه أنواع الظلم، وهنا الظلم المذكور هو الشرك، لأن الكلام في الشرك. نعم.
قال: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم.
يعني لا بد من معرفة معناها وقبوله، قبول هذا المعنى والعمل به في الظاهر في الجوارح وفي الباطن يعني في القلب، حتى يتحصل قائلها على الوعد الذي جاءت به الأحاديث، إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن قولها ليس مجرد الكلام اللفظي، فالمجرد الكلام اللفظي بدون اعتقاد المعنى أو العمل بما دلت عليه لا يفيد. فاليهود يقولون لا إله إلا الله وهم كفار، لا يفيدهم قول لا إله إلا الله، وهم أيضا كثير منهم لا يشرك، بل يعيب على المشركين الشرك، ومع ذلك هم في جهنم لأنهم لم يقبلوا ما دلت عليه ولم يعملوا بها. وكذلك الجزء الآخر منها لم يقبلوه، وهو شهادة أن محمد رسول الله، لم يقبلوا ذلك ولم يؤمنوا به ويعملوا به، مع أنهم في باطن أمرهم متيقنون أنه رسول الله، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الله، كما يعرف أحدهم ابنه أنه ولده. وقد جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا. وذلك أن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا أي ارتياب أو شك في أنه رسول من عند الله بالصفات التي عرفناها بكتاب الله جل وعلا. ومع هذا، مع هذه المعرفة، هم كفار بالله. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبلوه ولم يعملوا به. وقد اتفق العلماء على أن من لم يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله أنه كافر وأنه يقاتل، ولو كان من الواجبات، فإن كل واجب في الإسلام من حقها، من حق لا إله إلا الله التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله جل وعلا. فلهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر من الناس أمور عجيبة، منهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من قال كنا نؤدي إليه الزكاة في حياته أما بعد وفاته فلا نؤديها، وهذا من دفعها. ومنهم من ارتد نهائيا وعاد إلى الشرك، فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء كلهم، بل جعلوا قتالهم كله قتال ردة، وقاتلوهم حتى رجعوا إلى الإسلام. ومع ذلك لما انتصر عليهم الصحابة وأظهر من أظهر منهم التوبة من الذين بقوا واستسلموا، لم يقبل منهم الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يشهدوا بأن قتلاهم في النار وأن قتل الصحابة في الجنة، لأنهم ارتدوا عن دين الله جل وعلا وعن أمور عظيمة. ولما رجع في هذا وقيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال لهم: ألم يقل إلا بحقها؟ فوالله لو منعوني من عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فأجمع الصحابة بعد ذلك على هذا. فعلى هذا لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله وعبد الله وأدى الصلاة، ولكنه امتنع من الوضوء، أبى أن يتوضأ فيصلي بلا وضوء، وقال لا أتوضأ، يكفي أني أصلي وأخضع وأذل، فإنه يجب أن يقاتل وإن كان يقول لا إله إلا الله، يجب أن يقاتل حتى يمتثل ذلك، لأن هذا أيضا من حقها. وقد قال الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هي الشرك، فإذا وجد الشرك فالفتنة قائمة موجودة. فيتبين بهذا أن واجبات الإسلام كلها مرتبطة بهذه الكلمة، وأنها كلها من حقها، وأن الذي يمتنع من واجب من الواجبات يجب على إمام المسلمين أن يقاتله حتى يلتزم بالحق، ويجب على المسلمين أن يعاونوه على ذلك حتى يلتزم بأمر الله جل وعلا ويقبله وينقاد له. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء لا خلاف بينهم فيه، وهذا يدلنا على جهل الذين يتجهون إلى القبور ويعبدونها ويدعون أصحابها ويتضرعون إليهم، ثم يقولون إننا نقول لا إله إلا الله فنحن مسلمون موحدون، لا يجوز أن نرمى بشيء من الشرك أو من المخالفات التي تجعل صاحبها خارجا عن الدين الإسلامي. هذا يدل على جهلهم وأنهم لم يعرفوا الإسلام في الواقع.
دلالة المطابقة أن تكون دلالة تامة من جميع الأوجه، ليست دلالة تضمن.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبدلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه. الحديث:
العشق لا يجوز أن يستعمل مع الله جل وعلا. الحب الذي يكون لله لا يجوز أن يقال إنه عشق، أو يقال عشيق الرحمن، أو ما أشبه ذلك، وذلك أن العشق حب يتضمن شهوة، فلا يجوز أن يكون لله جل وعلا تعالى وتقدس. ومحبة الله فوق هذا وأعظم منه، وهي محبة عبادة، ولهذا اشترط فيها أن تكون متضمنة للذل والتعظيم، أن يذل ويخضع ويعظمه، ذل مع تعظيم. أما محبة العشق فهي لأجل الشهوة، وهذا يكون مع المخلوق، مخلوق مع مخلوق، فلا يجوز أن يستعمل هذا في المحبة التي تكون لله جل وعلا.
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله، مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر، بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه، بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب، تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله تعالى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة
مخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصف والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى كلامه رحمه الله.
يجب أن يفرق الإنسان بين محبة الله جل وعلا الواجبة له وبين محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الإنسان على المسلم، يجب أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم